أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع فيما يسمى عند الفقهاء واصطلح عليه بالمال المجهول المالك، ونحن نحتاج لمعرفة أحكامه وموضوعه أن نمشي في هذا البحث خطوة خطوة، لأنه بحسب تقديرنا حتى الآن لم يبحث هذا البحث بشكل مستقل بحيث تبين حدوده ومعالمه، ولا طالما وجدنا الفقهاء أعلى الله درجتهم وحفظ الباقين منهم يعبرون عن كثير من الموارد بأن حكمها مجهول المالك يتصدق بها على الفقراء. في موارد البنوك غالبا، في غير البنك المتمحض بأنه أهلي إسلامي، وسيأتي أيضا أنه حتى في مورد البنك الأهلي الإسلامي يوجد كلام. ليس لدينا نحن في الخارج بنوك، حتى البنوك الأهلية لا تختلط أموالها بأموال الدولة، على أساس أن البنوك كثيرا ما تأخذ قروض من الدولة فتخلط الأموال، أو كثيرا ما تتشارك في بعض المشاريع مع الدولة أو مع بعض البنوك التابعة للدولة أو البنوك الأجنبية فتختلط الأموال. يعني ليست القضية كما يفترضها جملة من الفقهاء بأن عالم أموال البنوك الأهلية الإسلامية منعزلة تماما عن البنوك الأجنبية أو عن هذا، مجرد فرض نظري. ليس لدينا في الخارج بنوك من هذا القبيل. شكرا. بل حتى البنوك الأهلية الإسلامية في أكثر الدول تودع أموالها في خزينة البنك المركزي عادة في مساء كل يوم بعد انتهاء التعاملات التجارية، في الخزينة الوطنية في العاصمة عادة، فروع الموجودة في العاصمة، في المدن الرئيسية أيضا تودع الأموال، وغدا تؤخذ ربما أموال أخرى ليست نفس الأموال هي التي تؤخذ المودعة في الخزنة أو في الخزينة المركزية الأساسية. عموما ما نريد ندخل فيها التفاصيل، هذه نحن ندخل إن شاء الله إليها في تفاصيل بحث البنك، لكن لطالما قرع أسماعنا في الفتاوى أن هذا المال من مجهول المالك، أو حكمه حكم مجهول المالك، أو هو مختلط بين أموال شخصية وأموال حكومية أو أموال مجهولة المالك وحكمه حكم مجهول المالك. كثيرا ما نسمع أيضا أن أموال الحكومة هي من مجهول المالك، مع معرفتنا يا إخوان أن أموال الحكومة تتشكل من أنحاء من الأموال، بعضها يدفع طوعا وبعضها يدفع كرها، وبعضها يدفع من الأنفال بناء على أن النفط وغيره من الأنفال. فكيف يقال على الإطلاق مثلا بأن أموال الدولة أموال مجهولة المالك، وكيف يقول بالعكس من قال بأن أموال الدولة أموال معلومة المالك على الإطلاق، وقال ثالث بأنها من المختلط. عموما هل القضايا يا إخوان كثيرا كثيرا ما نواجهها في الفتاوى الآن في كتب الاستفتاءات الجديدة، كثيرا ما نجد بابا خاصا لأحكام مجهول المالك، مع أن الفضلاء فضلا عن غيرهم كثيرا ما تخفى عليهم أحكام هذا المال، وما المراد من مجهول المالك، وما هو المائز والفارق موضوعا قبل أن نصل إلى الحكم بين مجهول المالك وبين الأموال التي تشبه مجهول المالك، مثل اللقطة. اللقطة أيضا هي مجهولة المالك، هل هي معلومة المالك؟ يقينا مجهولة المالك، وإلا لو كانت معلومة المالك لانتهى الأمر ولم نحتاج إلى كتاب باسم كتاب اللقطة، مباشرة ندفع المال إلى صاحبي. مجهول المالك بالنسبة إلى الملتقط يقينا مجهول المالك دائما. فما الفارق بين أحكام اللقطة وبين أحكام مجهول المال؟ ما الفارق الموضوعي أولا، وما هو الفارق الحكمي ثانيا؟ أقول يا إخوان حتى تتضح الأمور، أنا سأبدأ على خلاف المتعارف في هكذا أبحاث. عادة أول مرة يعرفون الموضوع، يبينون حدوده، يميزونه عن الأبواب الشبيهة به القريبة منه، وهنا الشبيه به والقريب منه هو اللقطة، أقرب شيء له اللقطة، وإلا في المال الحلال المختلط بالحرام ذاك من مجهول المالك الاصطلاحي، ولكن له حكم خاص هناك في كتاب الخمس، المال الحلال المختلط بالحرام. أنا أقول ينبغي يا إخوان أن نبدأ بطريقة أخرى، لأن الموضوع أساسا هو خافٍ، كيف نعرف شيئا هو خافٍ علينا قبل أن نعرف ما هو؟ لكي نلم بالموضوع أنا أقدر أن الحكمة تقتضي أولا أن نستعرض ما ذكر أنه يشير إلى مجهول المالك من الروايات، وعلى ضوء هذه الروايات سيتسنى لنا إن شاء الله تعريف المجهول المالك والبحث عن أحكامه، لأن الموضوع بالمعنى الأخص وهو مجهول المالك الذي له أحكام خاصة غير أحكام اللقطة، وأحكامه كلها تستقى من هذه الروايات، فلا بد لنا أولا من أن نتعرف على مجهول المالك من مصدره الرئيسي وهو الروايات. إذا مررنا على الروايات فحسمنا أمرها سندا ودلالة بحسب فقه الرواية لا بحسب الجمع والطرح، ذاك في كل موضوع بحسبه نتحدث عنها إن شاء الله، سنكون نظرة واضحة عن أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم فيما يرتبط ببحث مجهول المالك، وهي للأسف يا إخوان روايات لا بد أن نلتقطها من هنا وهناك، ليست مذكورة في كتب الرواية في مكان واحد وفي باب واحد، وعلى هذا الأساس فلا بد لنا من المرور عليها. نحن نرتب الروايات بحسب ما نرتئي، مو مشكلة. الرواية الأولى من هذه الروايات واردة في الوسائل الجزء 26 الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى الحديث الثاني، الصفحة طبعا 297. الباب هكذا، باب ميراث المفقود والمال المجهول المالك، بس من جهة الميراث هنا يتكلم هذا العنوان يعني، وهو في كتاب المواري. الرواية الثانية تقول: وبالإسناد عن يونس. نرجع للرواية الأولى، الرواية الأولى محمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس. هذا حللنا مشكلتين يا إخوان، المشكلة الأولى هي السند وبالإسناد عن يونس، يعني نفس السند السابق الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، والمشكلة الثانية أن يونس من هو؟ واضح من كان الراوي هو محمد بن عيسى بن عبيد، فيونس هو يونس بن عبد الرحمن. هناك مشكلة تكررت معنا في أيامنا الخوالي يا إخوان، وهي أن محمد بن عيسى بن عبيد الذي استثني من رجال نوادر الحكمة استثناه ابن الوليد وتلميذه الصدوق، هل هو ضعيف أو ليس بضعيف؟ وأضفنا وذكرنا بضرس قاطع أنه ثقة. أولا لأننا لا نبني على أن الاستثناء تضعيف، لبيان ذكرناه في محله في الكبريات الرجالية. ثانيا لأن ابن نوح والنجاشي والثقاه محمد بن عيسى بن عبيد. جيد، هنا بحث آخر بأن يقال بأنه أساسا محمد بن عيسى لم يستثن من رجال نوادر الحكمة، إنما استثني ما رواه بإسناد منقطع عن يونس، وعليه فيصير ثقة، لكن الأسانيد التي يروي فيها عن يونس لا تكون صحيحة لأن الإسناد منقطع، هو أصغر في السن من أن يروي عن يونس. إلا أننا بحثنا في محله وذكرنا هذا البحث أيضا غير مرة، أن رواياته عن يونس بالكثرة الكاثرة وهو في طبقة يروي فيها عن يونس، ليس أصغر في السن من أن يروي عن يونس. نعم قد لا يكون يروي بالإجازة المعهودة التي كان بعض القميين يتشدد ولا يصحح الرواية من دون إجازة، ونحن بنينا على عدم شرطية صحة الرواية بالإجازة. على كل حال الرجل ثقة ويروي عن يونس لأنه في طبقة تصحح روايته عن يونس، ماكو مشكلة. ويونس هنا جزما هو يونس بن عبد الرحمن، ما عندنا غير يونس بن عبد الرحمن في هذه الطبقة. قل عن أبي ثابت في نسخة وفي نسخة أخرى عن ابن ثابت. طبعا ابن ثابت يا إخوان موجودة في هامش لنسخة من نسخ الاستبصار، ونحن نروي هنا عن الكافي. عموما سواء كان أبو ثابت أو كان ابن ثابت، هذا الرجل مهمل في الرجال، لا ذكر له في الرجال، فهو مهمل من هذه الجهة، هو مجهول الحال، لا يمكن توثيقه إلا على أساس مبنى نحن في محله بنينا على هذا المبنى، وهو أن أصحاب الإجماع، بقية أصحاب الإجماع شأنهم شأن الثلاثة، أنهم لا يروون إلا عن ثقة، وهنا يروي عنه يونس بإسناد صحيح، فعلى هذا الأساس نوثقه. على غير هذا الأساس المشهور يقولون لا ينبغي أن نتوقف من جهته، لأن أصحاب الإجماع إذا صح السند إلى أحدهم فهو صحيح، لا ننظر في من بعده في السند. وبعض المحققين من المتأخرين لا يبنون لا على مبنى أصحاب الإجماع ولا على مبنى البعض الذين يوثقون من روى عنه أحد أصحاب الإجماع كالسيد الخوي على الله مقامه الشريف، من هنا يقولون بأن الرواية ضعيفة من هذه الجهة ولا يبنون على صحتها. خب جيد، عن أبي ثابت وابن عون. ابن عون الكلام فيه نفسه الكلام في أبي ثابت، مهمل في الرجال لم يذكر في أي منها، فهو مجهول الحال من هذه الجهة، سوى أن يونس يروي عنه، يرويان عن معاوية بن وهب. معاوية بن وهب ثقة جليل من أجلاء هذه الطائفة كما هو معلوم، لا كلام في هذا. عن أبي عبد الله عليه السلام. قبل أن أقرأ المتن نعود إلى السند مرة أخرى، ها هذا السند الموجود في الكافي يا أخوان، نفس الرواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن في الجزء 30 من الوسائل، جيد شو قال يا إخوان هنا؟ قال ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن عون عن معاوية بن وهب نحوه.
هذا يعني شو يعني هالكلام من الشيخ الحر يا أخوان؟ هذا يعني أن الشيخ الصدوق له إسناد إلى يونس بن عبد الرحمن. إذا ذهبنا إلى مشيخة الصدوق فتشناها تفتيشا كاملا، فإننا لا نجد في مشيخة الشيخ الصدوق أن الشيخ الصدوق ذكر الطريق إلى يونس بن عبد الرحمن، ما وجدنا. وهذا إذا تتذكرون في العام المنصرم في تطبيقات الوسائل مرارا ذكرنا هذا الإشكال، أن الشيخ الصدوق يقول وبإسناده عن يونس بإسناده عن فلان، نروح نفتش مشيخة الشيخ الصدوق لا نجد طريقا للشيخ الصدوق إلى يونس، فهذا إسناد بلا إسناد في الحقيقة لأنه لا سند له. ومن هنا استشكلنا بهذا التعبير هناك. لكن الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف ذكر مطلبا لا بأس بذكره هنا، قال صحيح أن الشيخ الصدوق ما صرح بطريق في المشيخة إلى يونس بن عبد الرحمن، لكن الشيخ في الفهرست الشيخ الطوسي قال بعدما ذكر يونس بن عبد الرحمن وذكر أن له كتب ثلاثة كتب كثيرة أكثر من 30 كتابا، قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. منه جماعة، جماعة الشيخ الطوسي منه المفيد وابن الغضائي وابن الحاشر معروفين ذل، عن محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين عن الصدوق، عن محمد بن الحسن وهو محمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الوليد، واضح؟ عن يونس بن عبد الرحمن هكذا موجود هنا. ولكن هذا من المستبعد يا إخوان جدا، لأن ابن الوليد ما يروي مباشرة عنه، ولذلك جعلت بين قوسين الظاهر أنها زائدة. لكن الصحيح هو هذا، أن يقف هذا السند ثم يقول الشيخ وأخبرنا بذلك ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن، ينتهي السندان إلى محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن يروي عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن الصفار، ما شاء الله كلهم الأجلاء في طبقة واحدة، كلهم عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار أو مرار وصالح بن السندي، طبعا صالح بن السندي لا توثيق له لكن إسماعيل بن مرار ثقة، عن يونس بن عبد الرحمن، ورواها محمد بن علي بن الحسين أيضا بطريق آخر يذكره. خب جيد، شو المستفاد من هذا الطريق؟ المستفاد من هذا الطريق أن كل كتاب ليونس وكل رواية ليونس فقد رويت إلى الشيخ الطوسي بهذا الإسناد الصحيح عبر الصدوق عن يونس بن عبد الرحمن، فنعلم ببركة رواية الشيخ الطوسي لكل كتب وروايات يونس عبر الصدوق أن الصدوق كان يمتلك إسنادا إلى كل كتب وروايات يونس التي رويت إلى الشيخ الطوسي. قد يقول قائل جيد، هذا يصحح كل كتب وروايات يونس التي رويت إلى الشيخ الطوسي، مو هكذا؟ من قال بأن هذه الرواية المروية في الفقيه قد رويت للشيخ الطوسي فتكون مشمولة لشهادة الشيخ الطوسي؟ نقول هذا واضح، فإن في الفقيه روايات يونس، أليس كذلك؟ سواء أخذت من كتبه أو من غير كتبه، وهي بلا شك مروية للشيخ الطوسي، لأن كتاب الفقيه بما تضمنه من مرويات ومنها مرويات يونس قد رويت للشيخ الطوسي. فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن سند الشيخ الصدوق إلى كتب يونس وإلى روايات يونس التي أودعها في كتبه التي رويت للشيخ الطوسي هي يمتلك الشيخ الصدوق إليها إسنادا صحيحا. هذا تعويض جيد حلو جميل، لكن هذا يبتني على مطلب يا إخوان. صحيح، وربما ابتنى عند البعض على مطلب خطأ. يعني هذا الكلام يكون له أحد مبنيين، مبنى صحيح نحن أكدنا عليه مرارا وتكرارا، ومبنى غلط بنى عليه بعض المحققين ولعل منهم الشيخ الحر. المبنى الصحيح هو أن الروايات عطفها على الكتب ليس عطف تفسير، المراد الروايات ولو لم تكن في كتبه. على هالمعنى هذا اللي هو ظاهر وأقمنا عليه قرائن في بحث نظرية التعويض يصح هذا الكلام. ليش يصح هذا الكلام؟ لأن الروايات التي ينقلها في الفقيه عن يونس من يدري ما أخذها من كتبه لو ما أخذها من كتبه، لأننا قلنا بأن الشيخ الصدوق في الفقيه لا دليل على أنه يبدأ في الروايات باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه، فحيث يبدأ بروايتين قد يكون أخذها من كتاب يونس وقد يكون أخذها من غير كتاب يونس. فإذا قلنا أن شهادة الشيخ الطوسي بكتبه وروايات تشمل كل مرويات يونس جيد، فهذا مبنى صحيح نحن بنينا عليه، لكن لا ندري أن الشيخ الحر يبني عليه. ما عندنا دليل أن الشيخ الحر يبني على هذا كذا كلام. في زمن الشيخ الحر أكثر المحققين كانوا يعتقدون، كالمجلسيين كانوا يعتقدون أن من بدأ به في السند هو صاحب الكتاب. جيد قوي. أما إذا قلنا المبنى الخاطئ بأن الروايات عطف تفسير على الكتب مراد كتبه ورواياته التي في الكتب، فنقول لا دليل على أن الشيخ الصدوق أخذ هذه الرواية من كتب يونس، قد يكون أخذها من كتاب غير كتب يونس، فلا تعود مشمولة للطريق المذكور في الفهرست، لأن الطريق المذكور في الفهرست إلى كتب يونس ليس لكل مرويات يونس الموجودة في كتب أشخاص غير يونس. واتفقنا نحن أن الشيخ الصدوق لا يبدأ بأسماء أصحاب الكتب، أو لا دليل لدينا على أنه يبدأ بأسماء أصحاب الكتب، فهو بدأ بيونس في بعض هذه المرويات، قد يكون أخذها من كتبه وقد لا يكون أخذها من كتبه. هذا مبنى خاطئ حينئذ. لكن حيث إن هذا الكلام على مبانينا ينسجم ويتواءم مع ما قلناه في بحث نظرية التعويض من أن الروايات ليست عطف تفسير، المراد تصحيح كل رواياته التي رويت إلى الشيخ، فيوجد شرط واحد لتصحيح الطريق، أن تكون هذه المرويات اللي في الفقيه رويت للشيخ الطوسي. نقول الفقيه برمته روي للشيخ الطوسي، فيكون مشمولا لهذا الطريق الذي يذكره الشيخ الطوسي. جيد، هذا كلام يمكن تتميمه. لكن جيد، ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن عون، ماكو أبي ثابت هنا، عن معاوية بن وهب نحوه. طبعا من يقول نحوه يعني أكو اختلاف في التعابير شوية، ما قال مثله. من يقول نحوه يعني تقريبا نفسه مع اختلاف في التعابير طفيف لا يغير في المعنى، لو كان يغير في المعنى لا ذكر. إذن عدنا إلى نفس المشكلة، مشكلة ابن عون. من غرائب الأمر يا إخوان أن الشيخ الصدوق اكتفى بهذا هنا فيما يرتبط بها الرواية. هذا دعوة لنا جميعا حتى ما نعتمد يا إخوان على تنظيم الآخرين حتى لو كانوا من أئمة المحققين والمحدثين. هسه على المباني المعروفة هالرواية أو المباني التي يبني عليها أكثر المعاصرين هالرواية إلى هنا ضعيفة، لأنهم ما يبنون على وثاقة من يروي عنه يونس ولا يبنون على مبنى أصحاب الإجماع.
لكن يا إخوان نفس الرواية موجودة في الجزء 18 من الوسائل، وما أشار صاحب الوسائل هنا إلى أنها تقدمت في الجزء 18 من الوسائل صفحة 362. خب جيد، نفس الرواية الباب 22 من أبواب الدين والقرض، باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء، قضاء الدين والاجتهاد في طلبه، في طلب الغائب. الرواية الثانية من الباب قال: وعنه، عن حماد بن عيسى. من وعنه؟ محمد بن الحسن في الرواية الأولى يعني الطوسي، بإسناده عن أحمد بن محمد. طبعا سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد ذكرناه مرارا وبحثناه، ها، وذكرنا أن له إليه أسانيد صحيحة، سواء كان هو محمد أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وأحمد بن محمد على كل حال هو ثقة، والظاهر أنه ابن عيسى هنا بقرينة روايته عن حماد بن عيسى. حماد بن عيسى كما تعلمون يا إخوان من أصحاب الإجماع، وهو ثقة جزما. عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عن رجل، وهذا السند واضح الصحة بعد، وهي نفس الرواية، وهي نفس الرواية عن أبي عبد الله في رجل كان له على رجل حق. هنا عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدري أحي هو أو ميت. هنا ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أو ميت، نفسها. ولا يعرف له وارثا، هنا أيضا ولا يعرف له، ولا يعرف له وارث هنا لأنه ما مخلي ألف لوارث، ولا نسب ولا بلد في السند الصحيح. هنا ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. خب جيد، قال اطلب، هنا قال اطلبه، قال إن ذلك قد طال فأصدق به، فأصدق به، قال اطلبه، قال فإن ذلك قد طال فأتصدق به، قال اطلبه. نفس الرواية جزما، هي الرواية نفسها يا إخوان، لكن تغير في بعض التعبيرات. خب جيد، السند الصحيح هو هذا. فبالسند الصحيح سئل أبو عبد الله عن رجل كان له على رجل حق. ها؟ مو مهم من السؤال. معاوية بن وهب يشهد هو أنه سئل، وظاهر الشهادة أنها شهادة حسية، أي ظاهر الشهادة أنها شهادة حسية. طبعا بذيك الرواية اللي سندها ما تم عند المعروف، في رجل كان له على رجل، فظاهره أنه هو السائل معاوية بن وهب، أنه فرض يعني سألته في رجل فرضية، لكن هنا سئل. وعلى كلا التقديرين ما يضر هذا، ليش؟ لأنه هو يشهد شهادة حسية بأن أبا عبد الله عليه السلام سئل، وظاهره أنه هو كان يسمع، مو مهم. كان له على رجل حق ففقد ولا يدري، الرجل الذي عليه الحق أحي هو أم ميت، ولا يعرف له أو لا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد، قال اطلبه، إن ذلك قد طال فأتصدق به، قال اطلبه مرة ثانية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أول مرة خلنا نتكلم في الموضوع قبل أن نتكلم في المحمول. رجل كان له على رجل حق، هذا يا إخوان أعم من أن يكون له عند الرجل عين خارجية أو يكون في ذمته له عليه شيء، ولعل انطباقها على الثاني أوضح، لأن عادة إذا شخص إلى عند شخص أمانة يعني شيء شخصي ما يقال كان له عليه حق، بينما إذا أجير عنده يقال كان له في ذمته مبلغ من المال أو كان له عليه حق. فظاهر الرواية أقرب إلى كون هذا الذي له عند الشخص الثاني ليس من قبيل الأعيان، بل هو من قبيل ما في الذمم. لا أجزم بهذا جزما قاطعا، لكن التعبير يظهر منه ذلك يا إخوان. ولو تنزلنا ولم نفهم هذا المعنى فنقول بأنه على أقل تقدير الرواية تشمل ما لو كان الحق عينا أو كان في الذمة. أنا أركز على هذا لأنه قد يؤثر بعد ذلك يا إخوان في الحكم، قد يؤثر في الحكم، وأن مجهول المالك هل يشمل المال الذي في الذمم أو هو مختص بالمال الذي في الأعيان. قد يقال بأن المال الذي في الذمة يبقى في الذمة إلى أن تحصل عليه باعتبار ما يكون مال خارجي حتى تتحير فيه، بخلاف ما لو كان له عين خارجية هذا الكتاب فإنك تتحير فيه كما هو واضح. ليس له مال خارجي يحتاج إلى إنفاق، يحتاج إلى حفظ، يحتاج. على كل حال هنا الإمام بضرس قاطع بحسب ظاهر الرواية، لو خلينا وهذه الرواية اللي صارت صحيحة بحمد الله حتى على مبنى المعروف، حتى على مبنى السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف، ها يقول لا أعرف عنه. خب هذا بالنسبة للموضوع الحق. قال ففقد، إذن أنا أساسا الرجل أعرفه، يعني الآن لو رأيته أعرفه، مو ما أعرف عنه شيء حتى شكله. انتبهوا يا إخوان، عينه ذهبت عني، وإلا أنا الآن إذا أراها أعرفه. هذا ظاهر الرواية، أن الشخص الذي له الحق كان معروفا عند الشخص الذي عليه الحق، غاية ما هنالك فقده ولا يعرف عنه شيء، ما عنده أي علامة منه، من أي بلد هو، هل له أهل، هل له ولد، هل له أب، لا يعرف عنه شيئا. شوفوا، كان له على رجل حق ففقد، ملحق فقد، الرجل فقد، ولا يدري أحي هو أم ميت إلا باستصحاب بقاء الحياة يعني، ولا يعرف له وارث ولا نسب ولا بلد، أو ولا ولد بحسب ذيك النسخة اللي ما مروية بسند معتبر عند المعروف. قال اطلبه. قال إن ذلك قد طال، صار له سنين مثلا، ها فأصدق به. قال اطلبه. واضح جدا أن الإمام ما ارتضى هنا بالصدقة، أراد منه أن يطلبه. طبعا شريطة أن لا يبلغ حدا وأمدا، هذا شرط اللبي، لا معنى لطلبه بعده، كما لو مضى كان عمره 70 سنة 80 سنة ومضى على القضية 40 سنة، إلا أن يقال بأن اطلبه، اطلب ولده، اطلب أثره، اطلب وارثه، فإنه إذا مات لا يعني أنه لم يعد هناك مالك، قد يكون له عائلة وأولاد يرثونه. على كل حال موضوع الرواية المال الذي هو في الذمة أو الأعم منه من المال الشخصي بلا شك ولا ريب، وحكمها واضح جدا أنه ليس الصدقة. قال اطلبه الإمام، ما يكفي أن جنابك تتعب من الطلب، ولذلك افترض الراوي أن المدة طالت ومع ذلك يقول له اطلبه، لا تيأس، لا تمل من الطلب، عليك بطلبه. واضح؟ هو مالي في الذمة، يعني أعم من أن يكون شخصيا أو في الذمة.
بس كونه أنه أتصدق
أتصدق
بعين المال الخارجي يعني.
واضح جدا. الآن إذا له في ذمتي 1000 دينار أنا رح أطلع 1000 دينار من الكيس وأتصدق بها. نفس الشيء. هذا ليس دليلا ولا قرين على أن المال شخصي. بالنتيجة هو سواء له 1000 دينار شخصية عندي أو له 1000 دينار في ذمتي، الذي سأتصدق به سيكون مالا شخصيا. على الأول أتصدق بعين المال، على الثاني أتصدق بمقدار المال، وهو يتشخص عندما أدفعه صدقة، هو متشخص بعد. أخبرني
شيخنا بالنسبة للرواية، ألا يلزم الإطلاق الحرج؟
أي إطلاق؟ أن يطلب؟
أن يطلب.
لا، سرح نجي إن شاء الله لهالتفاصيل. أن مقدار الطلب، إذا الطلب له نفقة، هل النفقة عليه؟ من باب أنه مقدمة واجب، أدوا الأمانات إلى أهلها.
ها؟
لو خرلينا والرواية ظاهرها الإطلاق الذي لا بد وأن نقيده بأدلة لا ضرر، بأدلة لا حرج. من نفس الرواية نعم، حتى لو لزم الضرر الذي يحتمل أو الحرج لا بد وأن نفعل ذلك، لأنه مقدمة واجب، الإيصال إليه واجب وهذا مقدمة واجب. أحسنت، تحكم عليه فنقيده. أدلة الحرج أيضا كذلك. عموما يا إخوان، نستفيد اليوم من هالرواية المتشعبة الأسانيد، نستفيد منها فائدة. أول فائدة يا إخوان، بمعزل عن مجهول المالك، فائدة عامة، هذه ما مربوطة بمحل الكلام، أنه لا نعتمد يا إخوان أنه إذا الشيخ الحر جامع لنا رواية في مكان وقال ورويت بكذا ورويت بكذا أن هذا كله أسانيدها. قد تكون نفس الرواية مروية في مكان آخر بإسناد آخر في نفس الوسائل فضلا عن غيرها. ولذلك يجب التتبع التام، والحمد لله الآن بالوسائل المتسنات لدينا صار التتبع ممكنا أكثر من السابق بكثير. فلا ينبغي للفقيه أن أو المستنبط للحكم الشرعي أن يتسرع بأن الرواية ضعيفة في أمان الله. هذا مصداق شاخص أمامنا، والرواية متقدمة بإسناد صحيح، مو متأخر عن هذا المورد، ولم يشر الشيخ الحر أعلى الله مقام. وهذا له نظائر، له نظائر في الوسائل وفي غير الوسائل. والمتقدمون للأسف وقعوا في مشاكل من هالقبيل كثيرة نتيجة عدم التتبع الكثير في كتب الرواية. كثيرا ما يروي الشهيدان الأول والثاني روايات ويقولان سندها ضعيف أو ليس لها سند صحيح، وهما يبنيان على التهذيب، مع أن نفس الرواية نعثر عليها في الكافي بإسناد صحيح. عدة مرات أنا عثرت على أمثلة لهذا في شرح اللمعة، إبان تدريس شرح اللمعة، هذا موجود. تضاءلت هالاحتمالات بعد تأليف أمثال الوسائل وجامع أحاديث الشيعة وهالكتب، لكن متى انتفي الاحتمال لا يصل إلى حد الانتفاء. وتعلمون في بعض الأحكام الشرعية تكون الرواية واحد، دائر الأمر بين أن نعمل بها فيثبت الحكم أو لا نعمل بها فلا يثبت الحكم. الفائدة الأخرى اللي استفدناها في محل كلامنا أن مجهول المالك الأعم من المال الشخصي والذمي حكمه الشرعي أو خصوص الذمي، نبقي هذا الأمر، حكمه الشرعي هو أن لا نمل من الطلب، أن نبقى نطلب صاحبه حتى لو طالت المدة، ما قيد بسنة مثل اللقطة، ها؟ أن نبقى نطلب حتى لو طالت المدة. لو كان إذا طالت إلى سنة الإمام يقول سنة مثل اللقطة كان قال، طالت يقول قد طال الأمد، هذا واضح أنه لعله سنة وسنوات، ويقول له الإمام اطلبه، ما يقبل أن يتصدق لأن هو فرض الصدقة الراوي، الإمام لا يقبل، يقول اطلبه في مقام الجواب على قوله فأصدق به. جيد، هذا فيما يرتبط بهذه الرواية الأولى. الرواية الثانية، الوسائل، الجزء 25، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث 2. صفحة 450. جيد. محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، ما نتعرض بعد تفصيلا يا إخواني أسانيد، بس إجمالا سند الشيخ الطوسي إلى الصفار سند قريب الوسائط، وهو سند صحيح جزما. يروي، لأن الصفار تعلمون قريب إلى الشيخ الطوسي، عن محمد بن عيسى بن عبيد، هم رجعنا، عن يونس بن عبد الرحمن. خب جيد، ما في مشكلة، حلت المشكلة قبل فلي وهي محلولة. قالت سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر، هذا تنصيص بعد، إلى أن قال فقال رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله، ظهر موسم الحاج أو عمرة، ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، اختلطت الأغراض، فأي شيء نصنع به؟ قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، هم من أهل الكوفة الظاهر الجماعة، خب جيد، ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداك؟ قال على أهل الولاية. الرواية واضح يا إخوان، ماكو كلام، السند واضح، الرواية واضح جدا أنها واردة في المال الشخصي، وواضح جدا أن جهالة المالك بمعنى تضييع المالك، وإلا نحن نعرفه رفيقا معنا في الموسم، الآن إذا رأيناه نعرفه لكن لا نعرف عنوانه، وبحسب الظاهر بعد على قيد الحياة، ما صار أيام من افترقنا، ها؟ بحسب الظاهر أقول، بحسب الظاهر، قد يكون ما، بحسب الظاهر أمارية الحياة موجودة، قبل أيام كنا سوا، هو راح بطرف بلده وإحنا رحنا، ها؟ قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. الكوفة ما إلها خصوصية إلا أنها بلدهم الظاهر، والظاهر هم عرجوا على المدينة والإمام بالمدينة، فسألوه فقال لهم خلوا إياكم، هذا ما أخذه الإمام منهم، ها. قالوا لسنا، قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، لسنا نعرفه يعني بعنوانه، وإلا كشخص نعرفه، خب كان معنا في الموسم، كيف لسنا نعرفه؟ ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع، شو نسوي؟ متاع قد يكون شيء بسيط، نروح نبحث عنه في البلدان. فقال عليه السلام إذا كان كذا، يعني لا تعرف عنه شيء ولا تعرف من أي بلد، فبعه وتصدق بثمنه. هنا بحث أنه واجب نبيعه، ما نقدر نتصدق به مباشرة على الفقير، فبعه، بع المتاع وتصدق بثمنه. قد يكون بعه وتصدق بثمنه هنا، ماكو داعي تحمله وتتعذب به منا إلى الكوفة، ها؟ قد يكون المراد هذا، أي أو أنه هذا المتاع بصورته الحاضرة مو حاجة للفقير، الفقير يحتاج إلى الثمن، مو مهم هذا. قال له على من جعلت فداك؟ قال على أهل الولاية المؤمنين. ليش الإمام ما يقول اطلبه؟ قد يكون لأنه ميؤوس من طلبه، خب وين أطلبه؟ وين أطلبه؟ لا أعرف له بلد ولا أعرف من أين ولا ولا، بس أنا أعرفه، إذا أشوفه أعرفه، واضح، لأنه كان صديقي في الموسم.
أيضا ظهر
الرواية الأولى، لا هذا هناك يقول اطلبه، ما يقبل صدقة الإمام، هنا يقول ماذا؟ تصدق مباشرة ولا تطلبه، بس طبعا هنا الفرض أنه يأس منه،
بس هناك نفس الموارد يعني
البلد. هناك طالت المدة وما يعرف عنه شيء وما يعرف بلد و اي اي ما نريد نبحث الان في الحكم، بس اريد يا اخوان نعطي فقه الروايه بدون النسبه بين الروايات. راح نجي ان شاء الله لهالابحاث، راح نجي لهالابحاث. هذه روايه صحيحه السند دلت انه في المال الشخصي اذا يؤس منه مباشره تتصدق به، لا تنتظر سنه ولا يجوز لك تتملكه، حلك الوحيد ان تتصدق به على اهل الولايه، ماكو حل اخر. ما خيره بين التملك وبين الحفظ له، مباشرة بعه وتصدق. طبعا ظاهر الرواية أنه يائس منه ما يقدر يحصله، هو ألا يحتمل أنه في الموسم السنة الجاية يجي للموسم، قد يكون من مدمني الحج احتمال. على كل حال، على كل حال السائل فرض أن الرجل ميؤوس من العثور عليه مباشرة، بلا أن يبحث وبلا أن يتعب نفسه مدة، مباشرة الإمام يقول له تصدق. ذاك مع المدة ومع الطلب ومع الانتظار وطالت المدة الإمام يقول له ما يحق لك تتصدق. قد يكون ذاك ذمي وهذا شخصي، قد يكون، قد يكون هذا احتمال قوي بقرينة التعبير بالحق هناك. نأتي إلى بقية الروايات، لكن إلى هنا اتفقت الروايتان في شيء يا إخوان، أن المال المعروف شخص المالك الذي لا نعرف أين هو وكيف نوصل إليه المال، ها، وأين هو مسكنه وأين موضعه، هذا يسمى مفقود مجهول. ها واضح جدا، وسيأتي إن شاء الله تتمة الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هو الضائع هو المالك مو العين، سيأتي إن شاء الله سيأتي. إحنا دا نتكلم هالكلام كله تمهيد، ورح نجي إن شاء الله ندرج الأبحاث كلها من التعريف إلى الأحكام إن شاء الله.